أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بقيت بقية في هذا الفصل التي عنوانها المصنف بعنوان خاتمة. فقد ثبت مما سبق أن الممكن ما لم يصل، طبعا لم نقول ما لم يصل بحسب التحليل العقلي، إلى مرحلة الضرورة أو الوجوب الغيري، طبعا هذا تنبيه فيكم تحطوه على الهامش، لما يعبروا الوجوب الغيري يقصدوا فيه شو؟ وجوب بالغير، عرفتوا كيف؟ فأحيانا أو الوجود الغيري، أحيانا بعبروا الوجود الغيري إنه وجود بالغير، فما تخلطوا بالاصطلاح بينه وبين الوجود الرابط، لأنه وجود الرابط شو عبرنا؟ هو ليس بنفسه بغيره. فلما يعبروا وجود غيري ما بيقصدوا في الوجود الرابط، بيقصدوا في الواجب بالغير. هذه بس كلفت. نرجع نطلع على المتن. ثبت
بس كله يعني كل وجود رابط
بس كاصطلاح منك. ثبت مما تقدم أن قانون العلية يفيد بأن الممكن المعلول ما لم يصل إلى حد الضرورة لا يوجد، وكذلك ما لم يصل إلى حد الامتناع لا يعدم. والضرورة المقصود بها هنا ضرورة بالغير، يعني الوجوب بالغير، لا الوجوب بالذات بطبيعة الحال. فكل ما هو موجود هو واجب وضروري، إما ضروري بالذات واجب بالذات وهو الواجب سبحانه، وإما واجب بالغير وهي كل الموجودات. وألمحنا فيما سبق إلى أن هذا النسق من تدرج البحث لا يتأتى على القول بأصالة الوجود. ألمحنا إلماح لهذه المسألة، لأن القائل بأصالة الوجود ينتقل من متن الواقع على ما سيأتي أيضا الإلماح إليه في ختام المرحلة، ولا كلام عن اقتضاء الماهية وعدم اقتضاء الماهية. الماهية ليست إلا اعتبار بالمعنى الذي أسلفناه. فإذا هذا الوجوب السابق الذي يصل إليه الممكن قبل وجوده هو الذي يسمى الوجوب السابق في اصطلاحه، وهناك وجوب آخر هو الذي يطلق عليه الوجوب اللاحق، وهذا الوجوب اللاحق هو أيضا ما يسمى بالضرورة بشرط المحمول. وبيانه، بيان الضرورة بشرط المحمول، في قولنا مثلا زيد القائم قائم، لاحظوا الموضوع والمحمول شو؟ ها ما عم نقول زيد قائم، نقول زيد القائم قائم بالضرورة. هذه الضرورة المأخوذة هي ضرورة بشرط المحمول، يعني المحمول اشترط في الموضوع. عندما اشترط المحمول في الموضوع وأخذ المحمول جزءا في الموضوع كان الحمل عليه ضروريا. ففي قولك مثلا زيد القائم، هذا هو الموضوع، ما في موضوع محمول، هذه النسبة الاندماجية. زيد القائم هو قائم، حمل القيام على زيد القائم حمل ضروري، هذه هي التي تسمى بالضرورة بشرط المحمول، وهي عين القول بأن ما أخذ في الموضوع حمله ضروري على الموضوع. هل أدري اسمه؟ عندئذ الوجوب اللاحق هو حمل الوجود، هو حمل الوجود على الممكن الموجود. فتقول زيد الموجود موجود بالضرورة، فزيد الموجود واجب الوجود، زيد الموجود واجب الوجود بالغير، بالغير. فحمل وجوب الوجود على زيد الموجود هو الذي يسمى الوجوب اللاحق أو الضرورة بشرط المحمول. يعني زيد، زيد الماهية حتى يوجد لابد أن يبلغ حد الضرورة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا ما لم يجب يسمى بالوجوب السابق. فإذا وجد صار حمل الوجود عليه ضروريا، هو الذي يسمى الوجوب اللاحق. وأصلا حقيقة الوجوب اللاحق هي نفس استحالة اجتماع النقيضان، يعني بتقول هذا الموجود موجود بالضرورة، يعني مش معدوم، هذه الوجوب اللاحق. ولذلك قيل بأن كل ممكن موجود محفوف بالضرورتين، كل ممكن محفوف بوجوبين، وجوب سابق هو الوجوب الذي به وجد عند إيجاب العلة له، ووجوب لاحق هو حمل الوجود عليه بالضرورة، يعني لما هو موجود هو مش ممكن حال وجوده. لما تقول زيد القائم حال قيامه، القيام ضروري له، تفتح حال قيامه، يعني أخذ المحمول شرطا في الموضوع. فبالتالي كل ممكن موجود، كل ممكن موجود مسبوق بوجوب هو الوجوب الذي أفيض عليه بسبب العلة، ووجود لاحق لمنع اجتماع وارتفاع النقيضان، يعني هو حال وجوده ضروري، هذه هي. ولذلك قيل كل ممكن محفوف بالوجوبين. من طريف القول أيضا مرة فلاسفة عم يتراسلوا، فبيصدر له بالديباج الفيلسوف الأول للتاني، بيقول له السلام عليك يا واجب الوجود بالغير، عم يفخم فيه، فبيقول له الرسالة، بيرد على الفيلسوف التاني بيقول له عليك السلام أيها المحفوف بالوجوبين. عرفت كيف؟ يعني كل موجود محفوف بوجوبين، أنت الآن ما لم تجب لم توجد، وأنت الآن واجب، لأن لما نقول أنت هذه الأنتمية نسبة إلى أنتم هي ضرورية، لأنها موجودة، ويستحيل أن ينفك الموجودية عن الموجود حال موجوديته. بهذا المعنى هي الضرورة بشرط المحمول أو الوجوب اللاحق. ففي عنا صار وجوب سابق ووجوب لاحق. جيد. قال المصنف خاتمة: ما تقدم من الوجوب هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته، يعني هذا الوجوب السابق، الوجوب بإيجاب العلة، وله وجوب آخر يلحقه بعد تحقق الوجود أو العدم. ليش قال أو العدم؟ لأنه طارة بناخذ المثل الشيء ما لم يجب لم يوجد، أوجب فوجب فوجد، فعندما وجد صار واجبا بوجوب لاحق. مرة منقول الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، امتنع فأعدم فعدم فصار ممتنعا حال كونه معدوما بالضرورة اللاحقة. فكل ممكن موجود محفوف بضرورة سابقة، يعني وجوب سابق ووجوب لاحق، وكل ممكن معدوم محفوف بامتناعين، امتناع سابق وامتناع لاحق. ما نذكر إن شاء الله. وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول. فالممكن الموجود لاحظ قيد، هذا ضروري، محفوف بالضرورتين السابقة واللاحق. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس على ما أفاده المصنف. بالنسبة نفس اللي هو من باب المثال، يعني فيك أنت تقول الممكن الموجود محفوف بوجوبين، الممكن المعدوم محفوف بامتناعين، امتناع سابق وامتناع لاحق. صحيح، هذه أحد الفروقات بين السابق واللاحق. الوجوب السابق هو أمر بسبب إيجاب العلة، الوجوب اللاحق هو ينتزع من موجوديته. جيد. فإذن هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف بالنسبة إلى هذا الفصل. بقي الكلام في بعض الإشارات. الإشارة الأولى، هذا خامسا بصير شيخ علي كوتراني، خامسا في إشارات الفصل. الإشارة الأولى وهي متكررة إجمالا، وهي أننا بإثبات قانون العلية نثبت الوجوب بالغير، أي نثبت كون كل موجود هو واجب إما بالذات وإما بالغير، فيثبت أن عالم الإمكان الموجود محكوم بالضرورة، يعني لا يحدث أو لا يجري شيء في هذا العالم إلا ويكون ضروريا، لأن كل شيء يحدث في العالم قد تمت علته، فإن تمت علته فصار واجبا، فلا معنى للاتفاق والصدفة ولا معنى لأي شيء من هذه التعبيرات التي تستبطن عدم الوجوب وعدم الضرورة. هذا الفصل وسيأتي معنا في مراحل لاحقة في مباحث العلية، المبحث العلي من أهم المباحث، سيأتي معنا أنه لا معنى للاتفاق، لا معنى للصدفة. القائل بقانون العلية بنفس قوله بقانون العلية ينفي الصدفة. مع نفي الصدفة شو هي النكتة اللي بتنفي الصدفة مع قانون العلية؟ هذا لأن شيء ما لم يجب لم يوجد، فكل موجود قد أوجب، كل موجود قد أوجب. ولذلك قيل في بعض تعبيراتهم إن الشيء يتقرر ثم يوجب من علته، مثلا الماهية بيقولوا هي أوجبت فوجبت، يعني قبلت الوجوب. طبعا كله تحليل عقلي يا إخوان. أوجبت فوجبت فوجدت فوجبت، لاحظت كيف؟ هذه كلها مراتب تحليلات، أنه الماهية وكل ممكن لا يوجد من دون أن يصل إلى مرحلة الوجوب. فإذا الوجود محكوم بالضرورة، ما في شيء بالعالم إلا وهو ضروري، ما في شيء بالعالم إلا وهو واجب. طيب هذه النتيجة الأولى، يعني ما في إمكان خارجي مثل ما بقول ابن تيمية. يعني ابن تيمية إجا بده يصارع الفلاسفة، قال في إمكان خارجي. شو يعني إمكان خارجي؟ ما في معنى محصل ده الإمكان الخارجي. كل ما في دار الوجود واجب، كل ما في دار الوجود ضروري ضروري. طيب هذه النتيجة الأولى، ونحن أشرنا إليها تفصيلا إذا بتذكروا مرة أشرنا إليها بمباحث التشكيك، لما قلنا المراتب التشكيكية كان نظام العدد، ونظام العدد ضروري ما فيك تبدل لأنه المراتب مش اعتبارية، ما فيك تقول هذا هون وهذا هون، يعني بتبدل المراتب. أشرنا إليها في عدة مواضع. النقطة الثانية هي في أن الوجوب اللاحق ما هو؟ الوجوب اللاحق أو الإشارة الثانية في أن الوجوب اللاحق ماذا يفيد؟ ماذا يفيد؟ في الحقيقة الوجوب اللاحق هو تعبير آخر عن قضية متفق عليها، لأنها تساوق أو هي صغرى من صغريات استحالة اجتماع وارتفاع النقيدين مثل ما بينا. وتبيان الوجوب اللاحق يعود وينقح مدعى الفلاسفة في قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأنه المتكلمين هون ركزوا علي للنقطة منيح، لأنه ممكن أقولها بس على نحو الإجمال. المتكلمين عندهم مشكلة مع الوجوب السابق، عندهم مشكلة مع الوجوب السابق، بس ما عندهم مشكلة مع الوجوب اللاحق. يعني الفيلسوف ما عم بيقول لك الشيء الموجود بعد وجوده ضروري لاستحالة اجتماع النقيضين. الفيلسوف عم بيقول لك قبل إيجاده أوجب. فمحل النزاع بالدقة في مسألة الشيء ما لم يجب لم يوجد هي الوجوب السابق. يعني ما تفهم من قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني الوجود والوجوب مثل الزمان، هلا شيء بعد وشيء قبل مش مهم. لا، الحكيم عم بيقول لك في وجوب قبل الوجود. حكيم عم بقول في وجوب قبل الوجود بالنسبة إلى الممكن، أما الوجوب اللاحق هذا مش مشكلة، هذا متفق عليه ما عندنا مشكلة، ومش هو اللي بيعمل مشكلة للمتكلم. بيقول لك المتكلم حدث العالم حدوث زماني لم يكن مسبوقا بوجوب، بس لما حدث صار ملحوقا بوجوب، ما في عنده مانع هون. المدعى الحكيم كله في هذه القاعدة في إثبات الوجوب السابق وهي محل النزاع. هون المتكلم بيقول لك أنا لا أقبل أن الممكن يصل حد الضرورة قبل أن يوجد، هذا قال بالأولوية، قال ما في وجوب في أولوية. الحكيم الإلهي عم يثبت الوجوب قبل الوجود بالنسبة إلى الممكن، وإن سلمنا بالوجوب بعد الوجود. هذه بس من باب تنقيح موضوع المسألة، من باب تنقيح موضوع المسألة. عمل لك صارت هي عندوش مشكلة هون، أحسنت، حالة وجوده ما عنده مشكلة هون. طبعا، بس ما عاش بتصير بتعمل له مشكلة بشو؟ بالقدم الزماني ومعاجز الأنبياء وإلى آخره. هي هون كانت مشكلته، إنه إذا قلنا بالوجوب اللاحق صار عندنا مشكلة بالقدم الزماني، وأنا ما بدي أقول بالقدم الزماني، الروايات دالة على أن العالم حادث زمانا مثلا، بيقول لك هيك المتكلم. على أي حال أحسنت، هني يعني محل النزاع هون قبل الإيجاد، هي قبلية رتبية. جيد. واتضح من كل ما سبق أن القول بالأولوية يناقض قانون العلية. تفتوا مش أنه عندنا قانون علية بس في تفسيران لإله، لا يستقيم القول بالعلية من دون الشيء ما لم يجب لم يوجد. الأولوية مقابل العلية، هني أنكروا العلية. تفتوا هن لما قالوا أولوية، حتى البعض ببعض كلماتهم، هلأ أنا مش بصدد إنه الكتير يعني كلمات وما إن شاء الله بتقروها بمكان تاني، فكرة إنه هن أصلا حتى فاتوا أكتر من هيك، قالوا إن وصف الواجب تعالى بأنه علة هو خلاف الشريعة لتوقيفية الأسماء. تعرفوا مبحث توقيفية الأسماء بالعقيدة مارق عليكم؟ توقيفية الأسماء عمل هيك شيخ علي كوتران، يعني خلينا نلمح له. توقيفية الأسماء هذا على الهامش، توقيفية الأسماء بحث فقه هو أولا وبالذات، يعني أنه لا يجوز إطلاق أي اسم أو صفة على الله تعالى غير الأوصاف والأسماء التي أطلقها على نفسه. فنحن نتوقف عند أي اسم، نحكم بتوقيفية الأسماء. جاء هؤلاء الفلاسفة وأطلقوا أسماء ما شاء الله على الله، تارة سموه بالواجب وأخرى بالصانع وثالثة بالمش عارف شو، فهن عندهم المشكلة حتى نحن لا نقبل حتى يعني من يعني بيقبلوش قانون العلية، لأنه بصير الواجب اسمه علي وعندنا توقيفية أسماء. في هيك نقاشات إخوان ما تستغرب، توقيفية أسماء. هلأ العلامة الطباطبائي بالميزان يميل إلى توقيفية الأسماء، بس من حيث الإطلاق اللفظي مش من حيث المعنى. يعني بيقول إنه الأفضل إنه لا نطلق على الله سبحانه وتعالى غير الأسماء التي أطلقها على نفسه، ولكن ضميا لا نعتقد أنه واجب الوجود، معنى وجوب الوجود، معنى العلية لا نعتقده، وإن كان مش منيح نروج لأسماء لا يطلقها، وإن كان للعرفاء معنى آخر في توقيفية الأسماء يقصدون ليخرجونها عن معنى المبحث اللفظي، يقولون توقيفية الأسماء لها علاقة في مبحث التشكيك والظهور، يعني أن ظهورات الله توقيفية، أسماؤه التكوينية توقيفية، كل اسم له موطن، كل اسم له ظهور خاص، هيك بصير معنى التوقيفية عند العرفاء، يعني لا يعصون الله ما أمرهم، كل اسم له ظهور، لكل مقام معلوم، كل اسم له حد ظهور يقف عنده، هيك بصير توقيفية الأسماء التكوينية. العرفاء لما يقولوا أسماء ما قصدهم الألفاظ، اللفظ هو اسم الاسم عندهم، أما الاسم هو الظهور، الظهور الذات الإلهية، فلما يقولوا توقيفية الأسماء بينصرف ذهنهم للأسماء التكوينية. وعندهم أبحاث لطيفة بقصة وعلم آدم الأسماء وغيرها وغيرها. على أي حال، هذا تمام الكلام في الفصل الخامس من هذه المرحلة. الكلام في الفصل السادس من هذه المرحلة، في الحقيقة إن هذا الفصل هو فصل معقود لبحث تصوري في معاني الإمكان، بحث تصوري يعني معجمي، قاموس، قاموسنا بالإمكان، هيك نحن الفلاسفة. ولذلك لا مكان للنزاع، لأنه ما في قضية، موضوع محمول، ما في مسألة. لاحظتوا كيف؟ وإن كان يمكن اصطياد المسائل بهذا الفصل، ولكن هي مسائل إلى علاقة في سوء استعمال الألفاظ والمصطلحات في محلها. يعني ممكن واحد يقول ممكن ويفهم من الإمكان شيء، والفلاسفة يطلقون لفظ الممكن ويقصدون معنى آخر للإمكان. فممكن تشوفوا أنتوا مثلا، هي ممكن إمكان عام مثلا، فممكن تشوفوا أنتوا أنه في محل جايين عم ينقضوا على الفلاسفة، مثلا مثل ما حكينا مبارح أنه أنتوا بتقولوا لنا أن كل ما يمكن للواجب بالإمكان العام هو واجب له بالفصل ما قبل السابق. يعني قولي يا عمي نحن ما قصدنا أن الواجب يتصف بالإمكان الخاص، نحن ما ننفي عن الواجب الإمكان الخاص، بس لا ننفي عنه الإمكان العام. ممكن الكلام اللي بدي أقوله أنه هذا الفصل تصوري، تعريفاتي فقط، يعني تعريفات، أنه عندما يطلق الحكيم لفظ الإمكان ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ طارة يريد هذا المعنى، طارة أخرى يريد ذاك المعنى، إلى سبعة معان وسبعة أبحر، ها؟ إلى سبعة معان. طبعا المصنف ما عدد المعاني السبع، في سبع معاني للإمكان بالفلسفة. لما ينقال ممكن، لما ينقال ممكن، ساعتها نحن بدنا نعرف بالضبط معنى الإمكان. فهذا البحث إذن هو مش قضية ومسألة. لما ينقال مسألة يعني في محل نزاع، في موضوع ومحمول، هون ما في مسألة، هذا بحث تصوري فقط. ولذلك بالحقيقة هذا الفصل تمهيد للآتي. يعني لك شو بالكتب الفلسفية حكوا عن مواد ثلاثة، جابوا الوجوب عملوا له مباحث، المباحث الخاصة بالوجوب خلص، المباحث الخاصة بالإمكان بلش، هذا نسق البحث. يعني بالكتب الفلسفية عادة هيك بيبحثوا. فإذا هذا البحث بحث تصوري، فما في مسألة تحرير محل النزاع والأدلة على المدعى، لأنه لا يكتسب الحد بالبرهان. مرأة معكم هالقاعدة، لا يكتسب الحد بالبرهان، يعني ما في دليل على أنه هيك التعريف. أحسنت، لأنه نحن نستعمل البرهان في التصديقيات، نحن هلأ بس ما نقول تعريفات. جيد، هذه هي النقطة الأولى، فيكم تعتبروها تحرير محل الكلام مش النزاع، يعني نبحث تصوري هذا. جيد، النقطة الثانية، النقطة الثانية في تحرير محل الكلام هي أن الحكيم الإلهي يستخدم معنى الإمكان في سبعة أماكن. ركزوا على النقطة، هي مشتركة لفظية. يعني الإمكان بالمعنى الأول، الإمكان بالمعنى الثاني، هو مشترك لفظي. يعني ما في إمكان هو المقسم، أحسنت، وينقسم، هو مشتركات لفظية لعدة أسباب. هلأ بدك تقول لي والله الإمكان اللغوي مش بحثنا هون، كنت بدك تقول هيك؟ مش إمكان لغة، نحكي نحن كاستلاح. ليش كمان؟ لأنه كما تقدم بأن الإمكان الذاتي مثلا هو معنى بسيط، وذكرنا هذا الأمر في بداهة معنى الإمكان، مش قلنا معنى الإمكان بديهي ولا يعرف إلا تعريفا دوريا، فإذا كان يعرف تعريفا دوريا فلا معرف له إلى غيره. هذه معاني بسيطة ترتسم في الأذهان ارتساما أوليا، فهي مشتركة لفظية لا جامعة بينها، جامع حقيقي. هذه النقطة الثانية، إنه المعاني مشتركة لفظية. النقطة الثالثة أن هذه المعاني السبعة تراكمت مع الزمان، يعني مش موجودة عند المشاء سبعتها، فهناك معنى سابع أسسه صدر المتألهين، سيأتي الإشارة إليه في ختام المرحلة، في ختام المرحلة سيأتي الإشارة إليه. إمكان بمعنى جديد غير مسبوق. فإذا هذه النقطة الثانية، إنه النقطة الثالثة إنه معاني الإمكان ما بتلاقوها كلها مثلا عند الفارابي، عند الكندي، عند ابن رشد، عند ابن باجة، عند ابن سينا، ما بتلاقوها كلها. أحيانا ما بتلاقوها بألفاظها. هذه كمان مسألة على التمرس بتشوفوها، مثلا بالقضية السابقة الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما كان هيك اسمه عند ابن سينا، صح؟ قلت لكم شو كان اسمه، ليس له حالة منتظرة، هيك كان يعبر ابن سينا، ويمكن هو ألطف هذا التعبير، ها؟ أو أن الواجب واجب من جميع الجهات، عفوا، أنه ليس له حالة منتظرة. فالمهم ممكن ما تلاقوا هذا المعنى، يعني تروحوا تعملوا السيرتش على هذا الإمكان الاستعدادي، ما بتلاقوها بالشفاء فتقولوا ما كانت موجودة بالشفاء، مش هيك جيد، أو ما كانت موجودة عند ابن سينا. هي ألفاظ تستعمل أحيانا وتبتكر للإشارة إلى المطلب. في معاجم، بس في لك بتلاقي معاجم من بلا، في مثلا في معجم مصطلحات الكندي والفارابي لحال، في معجم مصطلحات ابن سينا، في معجم مصطلحات صدر المتألهين، في قاموس مصطلحات صدر المتألهين، موجودين بتلاقي. جيد. وعلى فكرة اللفتة حلوة، حلو الواحد بهك بأوقات فراغه، ها شيخ حسان، بأوقات فراغه يطالع مثلا قاموس مصطلحات صدر المتألهين، ينبسط فيها اشياء حلوة بيقي. جيد، عجبته للسيد علي. فإذا هذه النقطة كمان خلوها بالبال. النقطة الرابعة والأخيرة في تحرير محل الكلام، ما سيأتي الإشارة إليه في هذا الفصل عند ذكر بعض العبارات، وفي الفصل اللاحق، إنه بعض وجوه الإمكان هي اعتبار عقلي، وبعض وجوه الإمكان هي أمر وجودي. يعني كمان مش كلهم عناس واحد من حيث شو تحققهم، شيء تحققه بالانتزاع من خلال التحليل، انت بتقول هذا ممكن. يعني لما تقول مثلا زيد ممكن، يعني متساوي النسبة الى الوجود والعدم مثلا، هذا التساوي النسبة موجود برا، ما زيد يا موجود يا معدوم، ما في شيء ثالث. تساوي النسبة هو تحليل عقلي، بس في عنا امكان يتصف به الخارج، ففي اختلاف ايضا بنحو تحقق الامكان، هذه رح نجيبها. جيد، هذا اذا تحرير محل الكلام. ناتي الى المدعى اللي هو التعريفات. المعنى الاول للامكان، وهو الذي يعني صار مسلما عندنا، هو الامكان الخاص. الإمكان الخاص الذي يعني سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، هو أحد المواد الثلاثة. هذا هو النوع الأول من الإمكان الخاص. خليني أعددهم كمان أحسن. النوع الثاني المذكور في كلماتهم للإمكان هو الإمكان العام. فعندنا إمكان خاص، إمكان عام، إمكان أخص، أخص من الخاص، الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستقبالي، الإمكان الوقوعي، والإمكان الفقري. سبعة. إمكان الفقري ما رح نجيب سيرته هلأ، اللي هو بده يجي معنا تفصيلا بمرحلة العلي والمعلول، بده يجي معنا كمان إشارة له هون. فهو سبعة. أحسنت، الإمكان الفقري. فإذا هودي سبعة. إمكان الخاص، سمي الإمكان الذاتي، سمي الإمكان الماهوي، عباراتنا شتى. الإمكان العام، إمكان أخاص، إمكان استعدادي، إمكان استقبالي، إمكان وقوعي، إمكان فقري. جيد. أما الإمكان الخاص فواضح، وهو سلب الضرورتين، وهو الذي يقع مقابل الوجوب والامتناع، وهو الذي يقال له الإمكان الذاتي، وهو الذي يقال له الإمكان الماهوي. ركزوا على كلمة الإمكان الماهوي، لأنه وصف للماهية. شك حكينا نحن سابقا هو وصف للماهية، الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم التي ليست إلا هي، هي الممكنة. فالإمكان وصف للماهية، هذا هو الإمكان الماهوي، الإمكان الذاتي، الإمكان الخاص. طبعا لما نقول إمكان خاص عم نحكي باب الوجود، ها كرمال، لأنه يا إخوان هذا التفتولي لإلى منيح بالمنطق مرئ معنا إمكان خاص، بس نحن فرقنا بين الإمكان في المنطق والإمكان في الفلسفة. الإمكان بالمنطق عم نحكي بمطلق موضوع ومحمول، الإمكان بالفلسفة عم نحكي بس بحمل الوجود. يعني الإنسان كاتب، اللي ممكن بالإمكان الخاص، يعني لا ضروري الكتابة ولا ممتنع الكتابة، هذا بحث منطقي نسبة الموضوع للمحمول. بس بالفلسفة دائما عم نحكي بشو؟ نسبة الوجود إلى الموضوع، مش أي محمول. ذكرت سابقا قبل الامتحان، مش مطلق موضوع ومحمول، هذا الفرق بين البحث الفلسفي والمنطقي. ولا تقلي شو المواد الثلاثة بحث منطقي بلاك، لا هون عم نحكي بس بخصوص كون الوجود هو المحمول. عشان هيك بلش المرحلة كل مفهوم إذا نسب إلى الوجود، إما واجب إما ممكن إما ممتنع. فلما نقول هو الإمكان الخاص، الإمكان الخاص بالمعنى المنطقي هو تساوي النسبة إلى ضرورة الوجود وضرورة العدم تجاه أي محمول. بينما الإمكان الخاص هون بالفلسفة عم نحكي لما يكون المحمول هو الوجود، زيد موجود اللي إمكان خاص، يعني لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم. وهو هذا الإمكان الخاص يسمى الإمكان الذاتي لأنه نابع من ذات الماهية، يسمى الإمكان الماهوي، ويسمى في بعض كلماتهم بالحدوث الذاتي. مقابل الحدوث الزماني، حدوث الذاتي مقابل الحدوث الزماني. كرمال ليش أسسوا هذا المصطلح؟ ليش قالوا حدوث ذاتي؟ قالوا لأنه المتكلمين لما شافوا بقلب الروايات في كلمة حدوث فهموش منا إلا الحدوث الشو؟ الزماني. نحن نقول لا، كلمة الحدوث يفهم منا الحدوث الذاتي اللي هي نفس معنى الإمكان الذاتي. فهمتوا علي؟ نفس معنى الإمكان الذاتي. وفي أنواع من الحدوث، الحدوث الزماني، الحدوث الذاتي، الحدوث الجوهري، الحدوث الدهري اللي أسسه الميرداماد، الحدوث الإسمي اللي حكوا عنه العرفاء. بس الإمكان الذاتي يسمى بالحدوث الذاتي. هذا المعنى الأول للإمكان، وهو سلب الضرورتين، سلب الضرورتين. قال المصنف الفصل السادس في معاني الإمكان: الإمكان المبحوث عنه هاهنا هو لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية المأخوذة من حيث هي، وهو المسمى بالإمكان الخاص والإمكان الخاصي. هلأ ليش بنقال خاصي؟ فسرت في بعض الكلمات أنه يطلق عليه الإمكان الخاصي، يعني اللي بيستعملوه المحققين، لأنه كلمة الإمكان لما تنقال بالعرف بنفهم منها الإمكان العام. الإمكان الخاصي هي اللي بيستعملوا الخاصة، يعني نحن يعني المدققين المناطق المحققين، هذه لغة اصطلاح. هذا المعنى إمكان الذاتي، وحتى يسمى في بعض الأحيان بالإمكان المجامع. مهم جدا. ليش الإمكان المجامع؟ لأنه يجامع الوجود، لأن زيد الموجود ممكن ذاتا، صح ولا لا؟ لما ينوجد الممكن بينقلب عن إمكانه؟ لا. لا لا لا، مسابق لشو؟ لا، عم نحكي هو الإمكان المجامع، يعني يبقى اتصاف الماهية بالإمكان حتى حال وجوده. تفتو مهم جدا هالنقطة، وكتير أسس عليها صدر المتألهين والفلاسفة. لأنه لما ينوجد الممكن لا يسلب عنه إمكانه، يعني لا يسلب عنه عدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء العدم. حتى أنت موجود هلا لا تقتضي الوجود من حيث أنت. هذه كتير أسس عليها، من أهم ما أسس عليها هذه المسألة، أن الممكن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، عرفتوا لا؟ لأنه هو الآن ممكن، هو هلأ ممكن، وبعد الآن ممكن، وبالأمس كان ممكنا بالذات، فهو إمكان مجامع للوجود، يعني هو موجود ممكن ذاتا، يعني عندما يوجد الممكن الذاتي لا ينقلب من عدم اقتضاء الوجود والعدم إلى اقتضاء الوجود، هو بعد لهلا غير مقتضي. مثل القمر الذي لم يكن مضيئا صار مضيئا بإفاضة الشمس عليه النور والضوء، وحال كونه مضيئا تقول هذا كوكب مظلم مثلا، حال كونه مضيئا لأنه عم تنظر لذاته لما توصفه كذا، فيسمى أيضا بالإمكان المجامع، لأنه في عنا إمكان غير مجامع، يعني الإمكان الاستقبالي مثلا هو إمكان تجاه شيء مستقبل، بس لما يتحقق الشيء الموجود ما عادش بيصير اسمه إمكان استقبالي. لاحظتوا كيف؟ سيأتي إن شاء الله. هذا هو الإمكان الذاتي والخاص والخاصي والماهوي والمجامع. المعنى الثاني من معاني الإمكان هو الإمكان العام، ومرق معنا تكرارا ومرارا، بس لأنه الشيخ باسل طلع فيه نقول الحمد لله رب العالمين.